بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي على خدمة الواتساب لهذا البرنامج. عندي الأخت أم إدريس من ليبيا بارك الله فيها، سألت عن مجموعة أحاديث تتعلق بالضيف. تقول: الضيف إذا دخل بيت المؤمن دخلت معه أو دخلت معه 1000 بركة و1000 رحمة، كذلك إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى لهم هدية، قالوا: وما تلك الهدية؟ قال: 1000. أو الضيف ينزل برزقه ويرتحل برزقه. أختي أم إدريس بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأحاديث التي أرسلتيها، هذه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعني بأن المؤمن لا يكرم ضيفه، بل من الإيمان إكرام الضيف، إكرام الضيف. لكن هذه الأحاديث يعني أن 1000 ملك معه و1000 رحمة وشيء، هذا كل هذا ما يصح بارك الله فيك. الأخ أكرم من اليمن يقول بأنه يعني هناك، يقول: قطة مزعجة جدا، يقول: ضربتها لتخويفها، يقول: لم أقصد إيذائها، يقول: فجاءت الضربة في عينها واقتلعت عينها، ماذا علي في هذا؟ يا أخي أكرم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب أن يتعامل مع الحيوانات برفق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعاون، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يتعامل برفق مع الحيوانات هذه، خاصة القطط، حتى أنه قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والمعنى أخي الفاضل أن الإنسان يتعامل برفق. الأمر الثاني: أي حيوان فيه أذية وفيه هجوم على الإنسان وفيه إفساد لماله يجوز دفعه، ولكن بالأرفق فالأرفق، بمعنى يدفعه بما يندفع به أولا. إن لم يندفع إلا بالضرب مثلا ضرب، فأنت بارك الله فيك تقول مزعجة، ما كان الواجب أنك تضربها بشيء مثلا فيه أذية، كان الواجب أنك تطردها تأخذها إلى مكان، عموما ما عليك شيء، تستغفر الله ما دام أنك لم تقصد أنك تقتلع عينها. عبد الباقي من العراق بارك الله فيه، والله ذكر يا أخواني وأخواتي مسألة والله ما أستطيع أقولها، مسألة تقطع نياط القلوب، مسألة مؤلمة جدا، ويشكو يقول له أخ كان نسأل الله العافية يضرب أمه، وشرح لي صفة الضرب، شيء والله يا أخواني وأخواتي ما تحتمل، يعني وأنا أراجع السؤال يعتصر قلبي ألم من هذا. هو يقول: والدته الآن توفيت من 3 سنوات، وأنا ما أحب أن أؤذي مسامعكم بما ذكره من صفات التعذيب من هذا الأخ القاسي الظالم لوالدتي. يقول: توفيت من 3 سنوات. يقول: ما حكم هذا الأخ؟ هذا في شر حال، هذا الآن إذا لم يتب إلى الله عز وجل فمصيره النار، كما توعد الله عز وجل بذلك الظلم من هذا النوع الذين يمارسون العقوق مع آبائهم وأمهاتهم. هذا الأخ يظهر والله أعلم أنه ما عنده قلب، هذا قلبه ميت، هذا ما عنده مشاعر. الكلام اللي ذكرته يا عبد الباقي والله ما يتصور، يعني أنا أراجع نفسي أقول: معقول يوجد إنسان يعذب أمه بمثل هذه الطريقة؟ معقول يوجد في إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يمارس مع والديه بمثل هذه الطريقة الفجة الخشنة اللي فيها قسوة والعياذ بالله متناهية؟ ولذلك يا أخي الفاضل، إن كان لك سبيل عليه وإن هو ندم عليه الآن، أن يندم ندم شديد وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء لوالدته، ولو قضى زمان كل يدعو لها، ويكثر من الصدقة، ويبر خواته وخالاته وإخوانه، ويحسن إليهم قبل أن يلقى الله عز وجل. وإلا هذا والعياذ بالله في شر حال، هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واقع في كبيرة. الله عز وجل حرم أف أن تقال للوالدين، كيف بالذي يضرب والدته؟ كيف بالذي يطرد والدته في البرد ويجلدها جلد الدواب؟ هذا نسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله أن يكون مجنون، يعني هذا لأن يكون مجنون فاقد عقل أفضل من أن يكون عاقل، لأن هذا المجنون غير مكلف، أما هذا عقله معه ويمارس مع والدته بهذه الصورة الفظيعة الفجة المقاسية المؤلمة، هذا عليه الآن أن يتدارك أمره قبل أن يلقى الله عز وجل على هذا الذنب العظيم. أبو يوسف من البحرين يسأل يقول عن عملية التورق البنكي، يقول ما حكمه؟ أخوي أبو يوسف الله يرضى عليك وبارك فيك، بالنسبة للتورق البنكي على قسمين، قسم جائز وقسم محرم. أما القسم الجائز فهو أن يأتي الإنسان إلى المصرف مثلا يحتاج إلى مثلا مال فيشتري منهم بضاعة ويأخذها ويبيعها على غير البنك ويتصرف في هذا المال إن كان هناك حاجة، والمصرف أو البنك يملك هذا الشيء ملك تام ولا يشتري لأجله وإنما يملك هذا ملك تام، هذا النوع جائز. النوع الثاني بارك الله فيك محرم، وهو على قسمين، قسم يسمى العينة، وهو أن يشتري منهم البضاعة بأجل، عفوا يشتري منهم البضاعة بأجل ويبيعها عليهم بحاضر حتى يأخذ النقد، هذا بيع العينة محرم في قول جماهير أهل العلم. النوع الثاني ما يسمى بالتورق المنظم اللي تمارس الآن كثير من المصارف الموجودة الآن، هذا أيضا نوع محرم، فتتنبه لهذا بارك الله فيك. وأنبهك أخي أبو يوسف إلى وجود لجان شرعية، وعندكم في البحرين اللهم بارك يعني موجود اللجان الشرعية هذه خاصة المتعلقة في البنوك، ممكن أنك تستفسر بشكل أكثر منهم. أبو سيف من الإمارات يقول يعني ما هو ما صحة دعاء الأرق؟ اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. أبو سيف بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ينزل عليك السكينة وأن يشرح صدرك. أخي الفاضل هذا الدعاء ضعيف، هذا الدعاء اللي وارد عن حديث زيد بن ثابت، هذا الدعاء ضعيف، بل بعض العلماء ذكر بأن الضعف فيه شديد، وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يسأل الله عز وجل حينما يصيبه الأرق شيء، لكن التزام هذا الدعاء لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يصح الحديث فيه. أما أن تقول اللهم أهدي عيني، اللهم أنزل النوم علي مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا من جملة الأدعية المشروعة. الأخت أم رضا من سويسرا تقول هل يجوز هذا الدعاء اللهم حاسبني حسابا يسيرا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني المؤمن دائما ينبغي أن تكون همته عالية، الله عز وجل أخبر عن حساب المؤمنين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما عن الكافرين فسوف يحاسب حسابا عسيرا، فالله عز وجل يعسر عليه الحساب، وأما المؤمن فييسر الله عليه الحساب. لكن أنت ينبغي أن تكون لك همة عالية وطموح أكبر فتقول اللهم أدخلني الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا الذي ينبغي لك أن تدعي الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني الإنسان حتى وهو يتعامل مع ربه يسأل، لأن فضل الله كبير وخزائنه ملأ، والله عز وجل لا تغيظه نفقة جل وعلا. الله عز وجل ماذا قال عن المؤمنين؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنت يا أخت الفاضلة بدل ما تقول اللهم اجعل حسابي يسير قل اللهم ادخلني الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يقوله وأن يدعو به ربه. الأخت أم إسحاق من ليبيا تقول بأنا أدرس يعني طبيبة، تقول أدرس الطب الآن وناوي أتخصص بالقسم النسائي طب النساء، تقول الحمد لله ملتزمة ومحجبة ومستقيمة الحمد لله، تقول لكن للأسف المدينة اللي عندنا صغيرة وما يسمح فيها الفصل بين الجنسين، تقول هل يعني أستمر في هذه الحرفة في هذه المهنة أم ماذا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير وكثر الله أمثالك، وينبغي لك ولمثلك أن يوجد في هذا المكان، يعني خاصة النساء يحتاجن إلى طبيبات، يعني للأسف الجانب النسائي الطبيبات قليلات فيه في مقابل الرجال، والنساء أكثر احتياج إلى الطبيبات من الرجال. ولذلك تلفظ ما دمت الحمد لله ملتزمة ومستقيمة ملتزمة بحجابك محتشمة والحمد لله ما في خلوة، وإنما فقط في مسألة يكون هناك يعني رجال في مكان في شرح في شيء، ما عليك شيء ولله الحمد، وحاولي قدر المستطاع أن تتقي الله ما استطعتي، واحرصي وإن شاء الله الأيام قليلة تخرجين ينفع الله فيك البلاد والعباد. أم عبد الله في أمريكا من أمريكا عفوا تقول إذا أذن لوقت الصلاة وأثناء الأذان ذهبت للوضوء فوجدت العذر الشرعي، تقول هل أقضي هذه الصلاة؟ أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت الآن أحد احتمالين، إما أن يكون العذر الشرعي نزل قبل الأذان، وإما أن يكون العذر الشرعي نزل بعد الأذان. فإذا كان العذر الشرعي نزل قبل الأذان فالصلاة هذه التي أذن لها لا تجب عليك أن تقضينها. لماذا؟ لأنك معذورة. أما إذا كان العذر نزل بعد الأذان يعني بعد دخول الوقت، فبمجرد أن تطهري تقومين فتقضين هذه الصلاة. يمكن تقولين لي يوم عبد الله بأني أنا ما أدري، أنا ذهبت للوضوء مع الأذان فوجدت العذر الشرعي. يظهر والله أعلم أن العذر سبق الأذان، العذر سبق الأذان ولذلك ما تقضين هذه الصلاة. تريدين تطمئنين تخرجين من الشك، الحمد لله الصلاة واحدة مقدور عليها وتؤجرين. فإن كانت يعني ضمن الوقت وقعت فرضا، وإن كانت لم يعني وإن كانت هذه الصلاة ما وجبت عليك ليكون عليك العذر، كانت نفلا لك ولله الحمد والمنة. أم مصطفى بارك الله فيها من سوريا تسأل تقول ما معنى الاستعاذة هذه وأعوذ بك من قهر الرجال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك يا أم مصطفى، قهر الرجال هذا ورد ضمن حديث في عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فوجد رجلا يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني يا رسول الله وديون. قال ألا أعلمك دعاء إذا أنت قلته إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقهر الرجال غلبة الرجال، غلبة الرجال، وهذا أشد ما على الإنسان أن يقهر الرجل من قبل الآخرين. فبالنسبة للرجل يستعيذ بالله تعالى من أن يقهره الرجال الآخرون. القهر سواء كان قهر بدني أو قهر معنوي، من جملة ذلك الديون، يلاحق الغرماء يلاحقون الآخرين عفوا في مسألة الغرم ومسألة الديون في ملاحق، وهذا قهر. كذلك الغلبة البدنية وأشياء من هذا القبيل. فالمعنى يستعيذ بالله من قهر الرجال، غلبة الرجال بأي نوع من أنواع الغلبة، حتى في الأمور العادية، حتى في أمور المسابقات، حتى في أمور الأشياء المباحة، فكيف بالأمور التي هي أشد من ذلك؟ جمال بن حريز من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول لما كنت صغير أصبت بالحمى ووصلت إلى درجة التشنج، يقول خاصة في الأعياد مما جعل الوالدة تنذر أن تصوم الست، يقول هو ما ندري هي نذرت أم لا، والآن هي كبيرة في العمر، ما حكم ذلك؟ يا جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت الآن سؤالك غير واضح، تقول مثلا الوالدة هل هي نذرت قالت لله علي أن أصوم الأيام الست من شوال إذا شفى الله جمال من هذا المرض، أم أن هي قالت إن شاء الله أصوم الأيام الست من شوال وعد وليس بنذر؟ فيختلف الحكم يا أخي الفاضل. فأنت الآن تراجع الوالدة، فإن قالت والله لا أنا نذرت، أنا نذرت، لزمها صوم الست إلى آخر العمر ما دام أنها نذرت هذا الأمر، ما نذرت مرة واحدة، يلزمها. تقول الآن والله كبيرة في السن تطعم عن كل يوم مسكين مدة العمر كله، لأن النذر الواجب يقوم نذر الصوم، نذر الصوم المسنون، إذا نذر الإنسان صيام يوم أو ست أو شيء أصبح واجبا فيأخذ حكم الصوم الواجب فيصومه، فإن عجز عنه انتقل إلى الإطعام. تقول لا والله الوالدة شاكة وهي ليس من عادتها النذر، ما جرت أنها تنذر، عادتها ما تنذر وكذا، ما عليه شيء، هذا ليس بنذر بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول ما موقف المرأة الشرعي من الصهر الذي هو زوج البنت؟ يقول تقول تعلمنا أنه محرم وممكن أننا هو محرم أبدي وليس بمؤقت، كيف نعامل؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصهر اللي هو زوج البنت هذا مثل ولدك، مثل ابنك، ينزل منزلة الابن في الحرمة والمحرمية. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر النساء المحرمات على الرجل قال وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فأنت بمجرد ابنك دخل، عفوا، أنت بمجرد الولد هذا دخل على بنتك أصبح زوج لها ودخل عليه، حرمت عليه مثل أمه، أنت محرمة عليه مثل أمه، ولذلك تتعاملين معه كواحد من أولادك. لكن أحيانا أختي أم عبد الله إحنا ننبه إلى قضايا، لأن توجد تأتينا قضايا شوي فيها شذوذ وكذا، فنقول أحيانا إذا كان الولد يعني ملتزم مستقيم أخلاقه طيبة عالية ما جرب عليه فساد ولا شر، تعاملي معه مثل ابنك. أما إذا كان لا، الولد ظهر عليه شر أو يعني مارس أشياء مغلوطة، لا تنتبهين بارك الله فيك، ولا يعني تظهرين أمامه بالمظهر اللي تظهرين أمام أولادك بارك الله فيك. هذا متى؟ في فساد الزمان، ولما يوجد بعض الإشكالات هنا من المهم جدا ومن النصيحة أن ننبه الناس إلى مثل هذه القضايا، لأن يوجد أحيانا بعض الإشكالات التي أو بعض الأشخاص الذين يستولي عليهم الشيطان. فما دام الحمد لله زوج بنتك مستقيم أخلاقه طيبة، أبدا عاملي معاملة ابنك. نبراس من اليمن تقول عندي 2 من أبناء العم، تقول تربينا جميع الحمد لله وعشنا جميع، تقول تزوجوا، تقول الآن يعني ما زلنا أنا أقابلهم وشيء ونجلس معهم، ما حكم ذلك؟ يا نبراس بارك الله فيك، بالنسبة لأولاد عمك 2 اللي ذكرتيهم، إن كانت الوالدة أرضعتهم فهذول أخوانك من الرضاعة، إن كانت الوالدة ما أرضعتهم لكن ربتهم وتربيتوا جميع عشتوا جميع، فهؤلاء بمجرد البلوغ أصبحوا أجانب عنك. الأجانب بالمعنى الشرعي أنك أنت الآن لو تقدم واحد تقدم ليخطبك وتزوجك جائز. أنت تقولين والله أنا أعتبرهم مثل أخواني، غير صحيح هذا يا نبراس، هذا غير صحيح، ليسوا بإخوانك، هذا أولاد عمك، ولو أراد واحد يتزوجك له الحق أن يتقدم ويخطبك من والديك. ولذلك أختي الفاضلة لابد أن تضعي مسافة بينك وبينهم، هذه المسافة شرعية الله عز وجل أمر بها، قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخر الآيات. والمعنى أختي الفاضلة هذا أولاد العم هذولا أجنبيين عنك، بمعنى تحتجبين عنهم، ما يخلو الواحد منهم بك ولا تخلون بواحد منهم، وإنما إذا كان في وجود العائلة مع التزامك بالحجاب والتزامك بالكلام الطيب اللي ما فيه ترقيق كما قال جل وعلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، ما في شيء، لكن تقولين والله تربينا جميع يلزم أنكم تكونوا مثل الأخوان، هذا غير صحيح، وتنبهي لهذا يا نبراس. رويدة من ألمانيا تقول عندها ألم في الظهر وما تستطيع أنها تبلغ بالماء الأصابع الرجلين، تقول ماذا أعمل؟ أخت الفاضلة رويدة، بالنسبة لك يعني أولا لا يلزم دلك العضو باليد، ليس شرطا، وإنما أوجبه بعض فقهاء المذاهب، وإلا إسالة الماء على العضو عضو الوضوء يكفي. فأنت يا أخت الفاضلة تقول أنا ما أستطيع، عندك ألام في الظهر، الآن تستخدمي الرشاش الماء هذا، ترشين على رجلك برشاش الماء ويكفيك، أهم شيء أن الماء يبلغ الكعبين، يعني تعممين الماء القدم كله. فيه بعض الكبار السن أو اللي عندهم مشكلات في الظهر يجيبون الحوض الماء الصغير أو الطشت أو الماعون أو الصحن الصغير اللي يكون فيه ماء يبلغ القدمين، ويضعون ويخذخذون أرجلهم بهذا الأمر. المسألة سهلة، شوفي إيش اللي يعني يسهل عليك الأمر. أنا أعتقد وجود الرشاش لما تنتهي من مسح الرأس والأذنين تمسكين رشاش الماء وترشين على قدميك وتبالغين في مسألة ما بين الأصابع. أم أحلام من السعودية تقول العام الماضي كان عندي مبلغ 20,000 ريال سعودي، كنت أريد أن أعمل حج لأمي وأخي من بلدنا أريثيريا، تقول ما قدروا يأتون وبقي المبلغ عندي إلى الآن، تقول الحمد لله جبناهم بعد وكذا، لكن المبلغ مضى عليه حول، تقول هل عليه زكاة؟ نعم يا أختي أم أحلام، يجب عليك أن تزكيه، ما دام أنه المبلغ حال عليه الحول وما صرفتي في هذا الأمر يجب عليك أن تخرج زكاة ماله، زكاة هذا المبلغ قلتي لي 20,000، 20,000 يعني فيها 500 درهم، طلعينها بارك الله فيك وذمتك مشغولة بهذا. أم محمد من ألمانيا تقول أنا أصلي سنة الوضوء دائما، تقول أحيانا قبل صلاة المغرب أتوضأ، أصلي في هذا الوقت لأني سمعت تقول بأن هذا الوقت مكروه. أخت الفاضلة، إذا توضأت قبل المغرب ب10 دقائق، ب20 دقيقة، صلي. أما إذا توضأت قبل المغرب بدقيقة، دقيقتين أو 3 أو 4، لا، انتظري، لأن هذا الوقت النهي فيه شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. فما دام أن الشمس الآن تتضيف للغروب فتنتظرين بارك الله فيكم، ما في بأس لو صليتها بعد الأذان وتنوين بها سنة الوضوء، ما في بأس في ذلك، تأخرين ولو بعد الأذان. أم علي من البحرين تقول عندي زوجي دائما يحلف بالطلاق. يا أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، قولي لزوجك اتق الله ويخاف الله، ولا يجوز له أن يجعل الطلاق على لسانه، فالطلاق مسألة شرعية، والله عز وجل عظم عقد النكاح، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك الزوج عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يجعل الطلاق على لسانه في ساعة الرضا والغضب، ولما يطلع ويدخل عند الأكل وعند الشرب، هذا ما يليق بالمسلم. فإذا تقولين الرجل دائما يطلق في الغضب والرضا، يجب عليك أن تتوقفي معه وتقولي له شوف يا أبو علي، الوضع خطير، الوضع خطير، أنا ما أحب أن يعيش معك بالحرام، يجب عليك أنك تجيب لي فتوى مكتوبة من المحكمة ولا من المفتي. أما قضية والله أنا ما نويت وما قصدت، هذه غير معتبرة في مسألة الطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، يعني حتى المزاح فيها جد، وذكر منها الطلاق. فيوم علي بارك الله فيك يقول لزوجك من الآن وقفي عند حده، لازم يقف عند حده، لازم توقفين عن المضي في هذا الاستهتار في قضية استعمال الطلاق. قولي له سامحني أنا ما أحب أعيش معك في حرام، روح للمفتي واشرح له قضيتك وجيب لي فتوى مكتوبة، ولا لا تقربني وإلا أنا وياك المحكمة. بعض الرجال ما ينفع مع إلا هذا الأمر، لما يشوف زوجته بنت الحلال مسكينة ساكتة وراضية وتسمع وتسكت وتبلع مثل ما يقولون، وهو يستمرئ هذا الشيء، يستغل هذا الأمر، لا وقفي عند حده. وكل امرأة عند زوجها يستخدم الطلاق باستمرار، يجب عليها توقف عند حده، يجب عليها توقف عند حده وتقول له إما تأتي لي بفتوى من المفتي ولا من المحكمة، ولا لا تقربني، لا تقربني، ما أحد يرضى يعيش بالحرام، ما أحد يرضى يعيش بالحرام. هذا الطلاق يقع حتى لو ما كان قاصد، حتى لو ما كان ناوي، يعني قصدي أنه يقول مثلا أنت طالق أنت كذا، حتى لو كان يقول أنا ما أقصد وإنما هكذا طلع، يقع الطلاق. هذاك اللي يفهمون بعض الناس الطلاق المعلق، إن طلعتي إن دخلتي، هذا فيه كلام لأهل العلم. أما يجي الشخص يقول زوجته أنت طالق حتى لو لم يقصد، وقع الطلاق. فقولي لي يا أخت الفاضلة ولا تسمحي لي يقرب لك يقربك حتى يأتي لك بفتوى من المحكمة أو من المفتي. أم هشام من العراق تقول نسكن نحن في منطقة الدولة أعطتنا بيت في هذه المنطقة وكنا صغار والوالد والوالدة معنا، تقول الذي يظهر لم يكن البيت مسجل باسم الوالد بل سجل باسم أخي الكبير، وعند بيت عند بيع البيت أعطى أخوي الكبير أخاه الآخر ربع المبلغ ولم يعطي البنات، ولما سألنا قال لا هذا البيت مسجل باسم، ما الحكم؟ يا أختي الفاضلة أم هشام بارك الله فيك، هذا يرجع إلى طبيعة البيت. فإذا كان أعطي للوالد والوالد قال لا أنا ما يسمح يسجل باسمي أو في ظرف معين سجل باسم الكبير، هذا حق لكم جميعا، ولا يجوز للأخ الكبير أنه يستولي على هذا البيت أو ينفرد به أو يرى بأنه هو حق كونه والله سجل باسمه، كونه سجل باسمه ما يغير الحقائق. ولذلك يجب عليه أن يتق الله وأن لا يكون ظالما، ويجب عليه أن يعطي جميع أخوانه ويصبح هذا البيت تركة. أما إذا كان لا البيت هذا أصلا هو موجه لأخوكم الكبير، لأخيكم الكبير هذا وسجل باسمه لهذا الغرض، وهو قال أنا هذا ملكي وباعه، حر هو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لأنه ما دام عايش وليس يعني البيت أصبح تركة مثلا في ما يكون تركة في حياته، فله الحق يعطي أخوكم ويمنع الآخر، ما في حق. لكن ارجعوا اسألوا ودققوا في هذه المسألة، هل البيت الأصل للوالد فسجل تسجيل صوري باسم الأخ؟ لكم الحق الكامل، ولازم تصل رسالة إلى هذا الأخ أنه يعرف بأنه إذا حرمكم إنما يدخل في الظلم والعياذ بالله، ويجب عليه أن يتقي الله وأن يراجع أيضا الجهة اللي منحت الوالد هذا البيت. أبو فاطمة من سوريا يقول: أنا وأخواتي 6 شباب، يقول أمي وأبي كبار في السن موجودين الآن في تركيا، يقول إخوتي سافروا إلى أوروبا وأنا أريد أن أسافر، يقول ما حكم سفري وأبي أمي لوحدهم في تركيا، يعني ما معهم أحد، هل لي أنا أسافر؟ يا أبا فاطمة بارك الله فيك، الآن أنت تذكر بأن جميع أخوانك سافروا وهاجروا إلى أوروبا ولم يبق إلا أنت ووالديك الكبار في السن وما يستطيعون الحركة ولا الانتقال ولا شيء، بقيت أنت يا أبا فاطمة، والله اختارك الله عز وجل وفتح لك باب عظيم ما فتح لإخوانك، ألا هو بر الوالدين. فيا أخي الفاضل اتق الله في والديك، إذا كان أخوانك وخواتك يعني فضلوا الدنيا وفضلوا أنهم فعلا ولم يكن للوالدين اهتمام في نفوسهم، أنت الله اختارك لهم، وصدقني ستجد بركة ذلك في عمرك وفي حياتك وأولادك وزوجك وزوجتك ومالك، ستجد هذا بشكل يعني عظيم جدا، ستجد هذا بشكل عظيم جدا. ولذلك يا أخي الفاضل أوصيك بوالديك خيرا، هذا باب عظيم، والله لئن تركت أموال الدنيا هذه التي الآن أصبح يسيل لها اللعاب حينما يهاجر الناس وبعضهم يوصي بعض هلموا إلينا هلموا إلينا، أنت في جنة ما دامك عند الوالدين وترضيهم وتقوم على خدمتهم أنت في جنة، فتح الله لك باب، لا تسد هذا الباب، هذا الباب العظيم لا تسد، لأن الله أراد لك خير. فيا أخي الفاضل إلزم والديك، كن عندهما اخدمهما، فإنك تأتي بابا عظيما من أبواب الجنة بإذن الله. وحرم إخوانك حرموا، أنت وفقك الله فالزم هذا الباب، بارك الله فيك. أم إسلام من مصر تقول لي عندها أختين، تقول مقاطعينها وتقول ما عندي غيرهم وأشعر بغربة شديدة، الناس يكلمونهم يقولون لهم يعني حتى لو كانت غلطانة كلموها شيء من هذا القبيل، يقولون لا إحنا خلاص ما نشوفها فقط في المناسبات، تقول أشعر بغربة أنا ما أخطأت في حقهم شيء من هذا القبيل. أم إسلام بارك الله فيك، ما في شك بأن صلة الرحم من أعظم الأمور وقطيعة الرحم من أخطر الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ووجود المشاكل بين الإخوة والأخوات شيء طبيعي يا إخواني، إشكالات خلاف رأي يعني ممكن أخطاء تقع، طبيعي هذا الأمر، لكن أن يتطور إلى قطيعة هذا هو الغير طبيعي، هذا هو الأمر الذي يجعل الإنسان يستغرب، أن يتطور أمر خلاف بين أخ وأخته أو أخوات بينهم إلى أن يقطع بعضهم بعض على أي شيء، على ماذا؟ على دنيا. الآن والله أغلب الذين بينهم قطيعة رحم أغلبهم دنيا، ما رأيت واحد قطع رحمه قال لأنه يشرب الخمر ولا تارك للصلاة وإلا والله يفعل كذا وفعل كذا، يمكن يوجد لكن قليل، أغلب الأمور دنيا، قيل وقال ورغي وكذا. فيا أخت الفاضل ما دام عندك محبة لخواتك، عندك رغبة في أنك ترجعين لهم، تشعرين في غربة، أنت الآن خذي بزمام المبادرة حتى تكوني خير الأخوات عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وترى يا أختي أم إسلام الاعتذار ليس عيبا، الاعتذار ليس عيب، الاعتذار ثقافة، الاعتذار يعني من الدين، أن الإنسان إذا أخطأ أو قصر أو عمل شيء ما قصده أن يعتذر، ما في شيء، أعتذر آسف سامحوني ما كان قصدي ما كان كذا. فأنت يا أختي الفاضل كوني أفضل خواتك عند الله، تريدين تكونين أفضل خواتك عند الله، أنت باذلي وأنت روحي ولا تدخلين أحد، وقولي إحنا لله الحمد خوات وكذا، أي شيء أخطأت في حقكم سامحوني وأنا مسامحتكم، وبهذا ترجع المياه إلى مجاريها، بارك الله فيك. أم مالك من مصر أيضا تسأل تقول هل يجوز أن أربح على البضاعة إذا كان سعرها مثلا 100 أربح عليها مثلا 150، يطلبها شخص مثلا فستان تقول هو مش عندي أروح أشتريه وبعدين أتمكن من أتملكه عفوا وبعدين أبيعه. أم مالك نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يربح النصف والثلث وكذا يجوز، لكن بشرط أن تملكي السلعة ملك كامل، وأنت ما شاء الله عليك واضح أنك منتبهة لهذه المسألة. تقولين تطلب مني امرأة فستان أروح أشتريه وأتملكه ملك كامل وبعدين تعرضين عليه، هذه الطريقة الصحيحة. لا كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم يبيعون ما لا يملكون، وهذا غلط وحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. ولذلك تتملكين ثم تقول لله الفستان وصل، تريدين ولا أشوف غيرك؟ فإذا قالت نعم أنا أريد، أقول لي تعالى المبلغ الفلاني، ما تتفقين معها قبل الـ 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 قبل تملكك للفستان، تتفقين معها بعد التملك. لكن إن سألتك كم تقريبا قيمته، تقولين في حدود 150 140 مثلا، إذا كنت تبغين تربحين عليه تقولين بيعي أنا أبيع 140 150، أنت تشترين 100، ما في بأس أنك تربحين بمثل هذه الصورة. الأخت سهيلة من مصر بارك الله فيها أيضا تقول ما حكم من كان لا يصلي ولا يصوم عدة سنوات وندم وأراد أن يتوب ماذا يفعل؟ وهل من اغتاب شخص لازم يخبره أم يكفي الاستغفار والتصدق عنه؟ يا سهيلة بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة عمود الإسلام وركن الملة، الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين. الصلاة سماها الله إيمانا، ولذلك من تركها مدة طويلة من حياته عليه أن يبدأ بالمواظبة عليها مع الندم على ما سلف وكان، وعدم العودة إلى ترك الصلاة، والإكثار من النوافل، السنن الرواتب القبلية والبعدية، قيام الليل، صلاة الضحى، الوتر لا ينساه، كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، لأن الذي ترك الصلاة أتى ذنب عظيم، من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو أن يترك الإنسان الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. والمعنى أخت الفاضلة تواظبين على الصلاة، تحرصين على السنن سواء الرواتب أو المطلقة، تكثرين من الاستغفار، إذا كان عندك قدرة مالية تتصدقين فيها على الفقراء والمساكين، تكثرين من قراءة القرآن، الوالدين تبرينهم بر الوالدين يكفر الذنوب والخطايا، إذا الوالدة مش عايشة تشوفين خالتك كما وصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفتي ابن عباس من ارتكب الكبائر أنه يبر أمه فإن لم توجد يبر خالته مثلا، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أما قضية من اغتاب، الأصل أنه يخبر يقول اجعلني في حل أنا اغتبتك، فإذا اعتقد بأن هذا الشخص ما يتحمل ويمكن أن يتطور الأمر ويحقد عليه أكثر، لا يتركه ما يخبره، وإنما يستغفر الله بظهر الغيب، يقول اللهم اغفر لي ولي أخي، اللهم اغفر لي ولي أختي، وهكذا. يونس عبد القادر من اليمن يقول هل يجوز قتل الحيوان المؤذي، وما صحة حديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ أخو يونس بارك الله فيك، يمكنك تابعت معي أجبت قبل قليل في أول البرنامج على أخ من اليمن أيضا اللي ضرب القطة، وقلت بأن القاعدة الشرعية يجوز يعني قتل الحيوان المؤذي، لكن لا يلجأ الإنسان إلى القتل إلا بعد أن يستنفذ جميع وسائل الدفع، فإذا ما حصل إلا بالقتل يجوز قتله، مثل يعني قطة مؤذية أو مثلا بعض الحيوانات الأليفة تنقلب إلى تكون صائل تصول على الناس. أما الحيوانات التي أذن النبي بقتلها فهذه ما يحتاج، حتى لو لم تكن مؤذية، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور، يعني هذه. لكن حيوان أليف ينقلب إلى مؤذي مثل حمام، حمام الآن بعض الحمام يعني عنده من الأذية لبعض البيوت ما يدفعون أموال لأجل إصلاح مثلا الأشياء أو ذرق الحمام الذي يؤثر على الصبغ وكذا، هذا يدفع بما يندفع به، يستخدم الوسائل، إلا يعني يمكن إلا بقتله يقتل قتل شرعي صيد ويؤكل أو يهدى إلى فقراء ومساكين يأكلونه. بالنسبة لحديث أخي الفاضل علموا أولادكم، هذا حديث ضعيف ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن عمر بن الخطاب، ولذلك الناس يحسبونه حديث مرفوع، لا هو موقوف على عمر بن الخطاب علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، طبعا بهذا المعنى. ولكن عندنا أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، الرمي يعني حث على الرمي، حث على ركوب الخيل وسابق على الخيل، مسألة السباحة ورد في حديث يحسن إسناد بعض العلماء لكن ليس بهذا السياق. إذا معنى الحديث صحيح لكن لا يصح من جهة الإسناد فهو منتقد، لكن يصح موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندي الأخت أمة الله من مصر بارك الله فيها، طبعا ذكرت تقول عندها أخت عمرها 18 سنة لما تزوجت أجبرها والدها على أن تأخذ يعني ابن عمها أو شيء، تقول الآن لها 20 سنة خلافات شديدة بينها وبين زوجها، تقول رافض يطلقها، تقول تعرفت على شخص في الفيسبوك وسوت علاقة ووعدها الزواج بعد الطلاق، تقول ما حكم ذلك؟ يا أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله أختك، قولي لها تتق الله وتخاف الله ولا يجوز لها أن تقيم مثل هذه العلاقة مع شخص وهي على ذمة رجل، بل ولو لم تكن على ذمة رجل كيف تقيم علاقة مع شخص عبر هذه الوسائل؟ ومسألة كونها أجبرت على زوج والآن لها 20 سنة وعندها أولاد وفي مشاكل، ما في مشكلة إلا ولا حل، وإذا لم يوجد حل السلطان ولي من لا ولي لها، المحكمة تعطيها حقها ولذلك ترفع أمرها إلى المحكمة وتأخذ الطلاق إذا رفض الزوج يطلق، لكن أن تنتقم من زوجها بإقامة علاقة مع شخص آخر يعدها هذا حقيقة أمر غاية في الخطورة. وهذا الرجل الذي رضي أن يقيم علاقة مع امرأة متزوجة ويعدها بالزواج هذا ملعون، هذا مخبب، هذا مفسد والعياذ بالله. وصدقيني بأن هذا الرجل لو قدر وإن شاء الله ما يحصل هذا أن تزوجها سيرميها في الشارع. لماذا؟ لأن تسكنه عقدة الخيانة، اللي خانت زوجها الأول لا يستبعد أن تخون زوجها الثاني، ولذلك لازم تفهم هذا الكلام. واضح أن أختك هذه غير ناضجة، فهميها بارك الله فيك. أول شيء ما تقوم به الآن حرام ولا يجوز في جميع الشرائع السماوية، في جميع الدساتير والقوانين الأرضية، في جميع الأعراف والعادات، وين من أين أتت بهذا العمل القبيح؟ يجب عليها أن تنتهي عن هذا الأمر، يجب عليها أن تعلم بأنها بأن الحالة التي هي فيها لا تسمح لها أبدا أن تنتقم من زوجها بمثل هذه العلاقة المحرمة، ويجب عليها أن تحل مشاكلها مع زوجها بشكل واضح. ما في شيء أن زوج ما يطلق، إذا والله مقتنعة قناعة كاملة عندنا الخلع عندنا الفسخ المهم تذهب إلى المحكمة بشكل طبيعي، أما تبني علاقة بالحرام خارج حدود الزوجية بمثل هذه الصورة هذا شيء غاية في القبح. فانصحيها بهذا يا أمة الله. أم دعاء تسأل من الجزائر، أم دعاء من الجزائر تقول ما حكم الذي يشتغل باليد اليسرى بالأكل والشرب والغسل وكل شيء؟ أختي الفاضلة أمة الله، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كانت يمينه للطيبات وشماله للمستقدرات. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بالشمال وقال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وأمر بالأكل باليمين قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الأمر الآخر الراجح من أقوال أهل العلم أن الأكل والشرب بالشمال حرام. لماذا؟ لأن فيه تشبه بالشيطان، وعندنا قاعدة أن التشبه بالشيطان محرم. في أشياء لا تدخل فيها مثل الكتابة إذا ما استطاع يكتب باليمين، مثلا اللعب الرمي مثلا بعض الناس شماله أقوى، هذا الأمر فيه واسع، لكن الأكل والشرب والإعطاء والأخذ هذا كله يكون باليمين. بشرى من اليمن تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسك المصحف وفي يديها قفازين وتقرأ القرآن؟ أختي بشرى نعم يجوز للحاجة بشرط أن لا تمس المصحف بيدها، ما تمس المصحف بيدها ولذلك يجوز للحاجة. شريف يقول عندما يكون شخص يقرأ القرآن ويسلم عليه شخص آخر هل يرد السلام بقطع ويقطع القراءة؟ أخوي شريف بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا كانت عنده مصالح شرعية دينية يحصلها جميعا، يحصلها جميعا. أن تقرأ القرآن وسلم عليك شخص قراءة القرآن سنة ورد السلام واجب، تقف تقطع وترد عليه السلام فتجمع بين مصلحتين، مصلحة القراءة وتتدارك ولله الحمد ومصلحة رد السلام، ولو ما ردت ما عليك شيء إذا كنت في مجلس في غيرك يرد، أما إذا كنت لوحدك لا ترد أنت بارك الله فيك. صالح من تنزانيا يقول هل يجوز لبس الواقي الذكري إذا كان أحد الزوجين مصابا بالإيدز؟ الجواب نعم بل قد يجب، إذا كان أحد الزوجين مصاب بمرض الإيدز وينتقل ويعني فيه عدوى فيجب هذا، يجب الوقاية يجب الوقاية. ومن جملة هذا استخدام مثل هذه الوسائل. شما من الإمارات تقول بأن زوجها مات في 21 رمضان، تقول متى تنتهي العدة؟ أختي الفاضلة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة أيام، فالحساب طبعا يكون بالشهر القمري برؤية الهلال. طبعا أغلب الناس الآن ما ينظر للهلال، وليس هناك حسابات إلا في رمضان والحج، فلذلك إذا حبت أنها تجعل الشهر كامل مثلا 21 رمضان، إذن 21 شوال، 21 ذي القعدة، 21 ذي الحجة، 21 محرم، وتزيد عليها 10 أيام، تكون فيها زيادة، والزيادة الحمد لله كلها خير بارك الله فيك. أمت الله من السويد تسأل تقول هل يمكن إعادة سورة الفاتحة مرة ثانية في الركعة الواحدة؟ لا، ما يمكن يا أخت الفاضل، ما يمكن أن يعيد المصلي قراءة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة. وبعض العلماء يبطل الصلاة لأن هذا ركن ما يعاد مرتين، لكن جمهور الفقهاء على أنه لا تبطل الصلاة لأنه يكره للإنسان، إلا إذا الإنسان شك مثلا، وشك هذا ليس مرض وإنما أول مرة يقول ما أدري أنا قرأت، ممكن يقرأها لهذا الشك. طبعا انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله غدا بحول الله وقوة نكمل بقية الأسئلة الواردة إلي من الواتس أب. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.